جنين بينهم سيدة. وغارات للاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية في درعا والقنيطرة جنوبية سوريا. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإلى تفاصيل النشرة. انطلقت مناورات حزام الأمن البحري للعام 2025 والتي تشارك فيها إيران والصين وروسيا للعام السابع في شمال المحيط الهندي. نائب عمليات القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال مصطفى تاج الدين أعلن تنفيذ الوحدات المشاركة عمليات إطلاق نار ليلية ونهارية على أهداف جوية افتراضية، مضيفا أن هذه العملية تتطلب تنسيقا دقيقا وتنفيذا للأوامر خطوة بخطوة. كما أوضح أن سيناريو التمرين تم وضعه بناء على لغة تكتيكية مشتركة بين قوات الدول الثلاث، لافتا إلى اختلاف هذه التدريبات عن السنوات السابقة بزيادة الوحدات المشاركة والدور الفعال للوحدات الجوية. شدد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف على أن الجمهورية الإسلامية لا تتشاور مع أي جهة بخصوص أنشطتها النووية ولا تتلقى أوامر من أحد بهذا الخصوص. وأكد عارف أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن قيادة البلاد صادقت على عدم صنع هذا النوع من الأسلحة، لافتا إلى وجوب توظيف الطاقة النووية لتطوير المجالات الحياتية وحل مشكلات المجتمع. وانتقد نائب الرئيس الإيراني سياسة الإيرانوفوبيا التي أثارها الغرب، موضحا أن دعم سبل العلاقات مع دول أوراسيا والمنطقة والمنظمات الإقليمية من أولويات سياسة إيران الخارجية. أصدر قاض في الولايات المتحدة قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه. بدورها قالت فرانشيسكا البانيزي المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الدفاع عن الطالب الجامعي محمود خليل واجب مدني عالمي، مؤكدة أن اضطهاد معارضي الفصل العنصري يعتبر فصلا عنصريا. ومن جهة أخرى قالت الصحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذروا 60 كلية من عقوبات محتملة بسبب ما يسمى معاداة السامية. ينتظر أن تبدأ اليوم في الدوحة جولة جديدة من المحادثات لإنهاء مأزق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحضور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المماطلة في الذهاب للمرحلة الثانية من الاتفاق. للمزيد نتابع التقرير التالي.
الاتفاق منذ البداية واضح أنه ثلاث مراحل، وأن كل مرحلة معروف ما الذي يجب أن يحدث فيها. هناك تلكؤ كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحديدا. عندما أقول الكيان الإسرائيلي فنحن بالتحديد نقصد نتنياهو، وإن كان الجميع مشترك في الجريمة، لكن نتنياهو له حساباته الشخصية، له حساباته السياسية. واضح أنه يطمح بالمماطلة إلى حين أكتوبر 2026 حتى ينهي كامل مدته السياسية في الحكم. لذلك لا نسمع شيء، لأنه لا يوجد إرادة حقيقية لدى الاحتلال الإسرائيلي في إنهاء الحرب بشكل عام. هو حتى اللحظة يقع تحت ضغوط أمريكية تريد أن تنهي الملف الفلسطيني. طبعا هي تريد أن تنهي ملف حرب غزة مؤقتا. أيضا الإدارة الأمريكية لا تطرح حلول عميقة أو حلول جذرية للقضية الفلسطينية بناء على حل عادل، ولكنها تريد أن تسكن هذا الجانب حتى تتفرغ لجوانب هي تراها بالنسبة لمصالحها أكثر أهمية. لذلك سيبقى الاتفاق ضعيف، سيبقى أي وصول لأي مرحلة هو ضعيف جدا. الآن ما يحدث هو جولة جديدة لكن على أسس قديمة. يمكن أن نحسب إذا يعني كان هذا تقدما أن ويتكوف يبدو بأنه الليلة سيكون في قطر، ويعني كل الأخبار تشير إلى أن وصوله خلال الساعات القادمة. دائما مرتبط وجود ويتكوف في المنطقة، المبعوث الأمريكي بطبيعة الحال مرتبط بتقدم في المفاوضات ومرتبط بالإعلان عن شيء ما، يعني دائما وجوده مرتبط بالإعلان عن شيء ما. وتأخر وصوله خلال الفترة الماضية كان، وهو صرح به أكثر من مرة، حتى يعطي الفرصة للوفود الذاهبة والآتية سواء إلى القاهرة أو منها وإلى الدوحة ومنها بأن تصل إلى نقاط اتفاق.
استشهدت فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقية مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، وذلك في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار العدوان الصهيوني على القطاع. وجاء ذلك بعد ساعات من استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قصفت مجموعة مواطنين في رفح، كما وسبق ذلك استشهاد 3 أشقاء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا فلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد شهداء جنين إلى 3 بينهم سيدة منذ فجر اليوم، مضيفة بارتفاع عدد الشهداء إلى 34 خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها اليوم 50. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلا في الحي الشرقي من جنين وأطلقت قذائف باتجاهه، كما حاصرت بناية في حي ملاصق لمخيم جنين وطالبت السكان بإخلائها. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبية سوريا، كما شنت غارات على مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي. وسائل إعلام سورية أكدت استهداف الاحتلال ألوية عسكرية في مدينة أزرع ومنطقة جباب بريف درع، كما أشارت إلى تعرض اللواء 90 بريف القنيطرة إلى غارات جوية إسرائيلية. وذكرت وسائل الإعلام أن مستودعات أسلحة ودبابات ومعدات عسكرية للجيش السوري كانت من ضمن الأهداف، كما أكدت توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف درع الغربي. أعلنت السلطات الروسية مصرع شخص واحد وإصابة آخرين مع تضرر عدة شقق سكنية وموقف للسيارات بعدما استهدف هجوم بعشرة المسيرات الأوكرانية العاصمة موسكو ومقاطعتها فجر اليوم. وذكرت السلطات الروسية تدمير الدفاعات الجوية عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية في أجواء كل من كورسك وعلى الحدود مع أوكرانيا وموسكو ومدن أخرى. يأتي هذا الهجوم قبيل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة السعودية بين وفدين أمريكي وأوكراني، وسط توقعات بتقديم الأخير خطة لوقف إطلاق النار محدود مع روسيا. ختام النشرة وعناوين الرئيسية. انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وثلاثة شهداء في جنين بينهم سيدة. وغارات للاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية في درعا والقنيطرة جنوبية سوريا. ختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم. ما طالع
لنا الله في كل حزن وهم غزات إن بدمع ودم لنا الله حجم الآلم لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب الزؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب الزؤام كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف تنعكس وجهة الأحداث بغزة، تهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ من غزة إلى لبنان، الحذر سيد الموقف، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما أرقام أو رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم 00989215489950. وأرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. عكست إطلالة الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم وضوح الرسائل والمواقف بكل اتجاه من أهل المقاومة الحريصين وأصدقائها الصادقين إلى خصومها المتربصين وأعدائها الحاقدين. المقاومة بخير ومستمرة، وإن جرحت وتأذت، وعندما نقول مستمرة يعني أنها مستمرة في الميدان، فنحن في مرحلة جديدة لم تتغير فيها الثوابت، إنما الأساليب والطرق والأزمنة كما قال. وفي ظل الحصار الأمريكي الصهيوني مع بعض الأدوات، فإن علينا البحث عن الطرق التي سنربح فيها وأن نتخطى بعض الصعاب. وعلى المقلب الفلسطيني تحركت عجلة التفاوض حول مواصلة تطبيق اتفاق غزة. وقالت مصادر عبرية لصحيفتها أريتس إن المفاوضات تشهد حراكا من الممكن أن يؤدي إلى التوصل لاستئناف تطبيق اتفاق وقف النار في غزة بصيغة تضمن الإفراج عن عدد من الأسرى، على أن يتم إعلان وقف نار دائم مع تبادل لاحق بعد عيد الفطر. هذا وحذرت أوساط العدو من أن العودة إلى الحرب لن تجبر حماس على التراجع، وستعرض الأسرى في القطاع للخطر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تشتد حملة التهديدات الصهيونية ضد قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات حول الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار بعد خرق حكومة نتنياهو الفاضح لالتزاماتها والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوساط العدو طرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية هذه التهديدات، وهل ستكون كفيلة لدفع حماس لإبداء المرونة، وهل يمكن العودة لحرب تحقق نتائج مختلفة لا سيما مع بقاء عشرات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.
نحن نتحدث مجددا عن العودة مرة أخرى بشكل عنيف للقتال في قطاع غزة في ظل الضوء الأخضر من ترامب لإسرائيل مع 1800 جرافة جديدة وألاف القنابل الثقيلة التي أرسلها الأمريكيون، لكن ليس هناك إجابة حول اليوم التالي في غزة، والمختطفون سيكونون بخطر في حال دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع.
دائما أقول أن الأولوية هي لاستعادة المختطفين، لكن إن انفجرت المفاوضات خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين فإننا سنرى اللجوء إلى استخدام عنيف جدا للنار من الجو والبر، وسنرى مجددا تجنيد الاحتياط للمرة الرابعة أو الخامسة بعد أن خدموا 500 يوم في الاحتياط. وهناك أمر مقلق، وهو من سيمتثل من جنود الاحتياط الذي خدم بعضهم قرابة 300 يوم، وما هي نسبة امتثالهم، وهل الجميع سيستجيب لاستدعاء الاحتياط؟
هذه التهديدات تتزامن مع الخضة التي أحدثتها إقالة رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير للمتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، والذي اعتبرته الكثير من الأوساط الصهيونية جزءا من التصفيات السياسية التي يديرها نتنياهو ضد الجيش.
لا يمكن فصل إقالة المتحدث باسم الجيش عن سيطرة الماكينة الإعلامية السامة على الحملة ضد المتحدث، ولا يمكن فصل ذلك عما قاله مستشار نتنياهو قبل أسابيع أن دانيال هاجاري لن يبقى في الجيش، وقد وضع هذا الهدف لرئيس الأركان إيال زمير حتى قبل دخوله إلى مهامه، وهذا يطرح الأسئلة حول إلى أي طرف ينتمي رئيس الأركان.
لا توجد ثقة في إسرائيل بأحد ممن قاد الحرب، لأنه وقعت الكثير من الأخطاء، ومن الصعب جدا الاستمرار بالثقة بأشخاص كانوا مسؤولين عما حصل في 7 أكتوبر، وقد كان لي كامل الثقة بالدولة والجيش في إسرائيل. أما الآن بالنسبة لي فأن كل شخص كان على صلة بال7 أكتوبر يجب أن يستقيل.
تصفية الحسابات الداخلية تتواصل ضد قادة الأجهزة من قبل نتنياهو، حيث اتسعت الحملة على رئيس الشباك رونين بار بهدف دفعه للاستقالة وتمكين نتنياهو من الإمساك بمفاصل مختلف الأجهزة والمؤسسات الصهيونية.
كيف تنعكس وجهة الأحداث بغزة، تهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم
دكتور. الحصار كريم. حياكم الله، رمضان كريم ومبارك عليكم إن شاء الله. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال بموازاة دخول الأمريكي على خط المفاوضات وحتى المباشرة مع حماس. كيف يمكن تناول واقع القطاع اليوم، وما الذي يعنيه دخول الأمريكي مباشرة على خط المفاوضات؟
مبدئيا الجميع يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقاتل حركات المقاومة، وهي من تساند إسرائيل وتدعمها بالسلاح، فهي طرف وليست طرف محايد أو نزيه.
نعم.
أما كيف يفكر دخول الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد دخولها مباشرة على الضغط، فقط يهدف إلى الضغط على حركة حماس وإشاطتها من أجل تقديم تنازلات. الجميع يعني يعرف أن إسرائيل وأمريكا مع الدول العربية المطبعة وضعوا مشروعا لتهجير سكان قطاع غزة.
نعم.
يعني لا يخفى على أي أحد هذا الأمر. الموضوع بالنسبة للفلسطينيين يعني أنتم لن تستطيعوا أن تأخذوا منا في السياسة ما لم تستطيعوا أن تأخذوه بالقوة.
نعم.
الحرب ستكون بيننا هي الفصل والأيام قادمة. أيضا إسرائيل وأمريكا اتفقوا على نزع ورقة القوة من يد حركة حماس وإلى وهي الأسرى. عند الانتهاء من عملية تبادل الأسرى سيكون هناك جحيم صهيوني أمريكي يصب على قطاع غزة. على أخواننا في القطاع أن يتنبه لهذه المسألة، وهم عارفين جيدا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تعاطي إسرائيل مع هذه الملفات.
نعم.
لذلك عليهم أن يبقوا بورقة قوية بين أيديهم لحين تنفيذ الاتفاق بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإلا على غزة السلام.
طيب على ماذا يراهن الأمريكي في دخوله مباشرة بالمفاوضات مع حماس؟ هل من انعكاسات لذلك على علاقات واشنطن وتل أبيب؟
بكل صراحة يعني العدو الأمريكي والصهيوني يراهنان على انقسام في الرأي السياسي لحركة حماس بن خالد مشعل وباقي أفراد القيادة الموجودين في داخل وفي الخارج، ويراهن على تآمر العرب وتواطؤ العرب وخذلانهم وإلحاحهم على أنهاء القضية الفلسطينية والانتقال إلى عالم ما بين قوسين حر على طريقة الولايات المتحدة الأمريكية. الصهاينة يتمسكون بدينهم أكثر فأكثر ويحاولون فرض عباداتهم في الشارع وفي المؤسسات وفي كل مكان، ونحن نتخلى للأسف عن ديننا وحولنا مكة المكرمة إلى نوادي ومراكز. للأسف صدقت رئيسة وزراء إسرائيل عام 1970 عندما قالت جولدا مائير: سيصحى أبناء العرب والمسلمين يوما ويروا أن أبناء الطائفة اليهودية يحكمونهم. هذا الأمر صدقت به جولدا مائير، وهم اليوم على سدة الحكم في كل البلدان العربية. أما يبقى الأمل في الشعوب التي يجب عليها أن ترفض هذه الإملاءات والسياسات ولو مهما كلف الأمر، لأن دائما من يدفع الثمن في الحرب في الانتصار وفي الهزيمة وفي الاستسلام والتسليم تدفع الشعوب هي الثمن. فعلى هذه الشعوب أن تنتفض وتعرف أن ثمن الاستسلام أكبر بكثير من ثمن المقاومة. علينا أن نشد أيدينا وأجرنا ببعض الألباب ونقاتل حتى آخر طلقة.
طيب من غزة إلى جنوب لبنان، الملاحظ أن العدو صعد في الأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، ويبدو أن الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه، الدبلوماسية واللجنة الخماسية وما إلى ذلك. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في جنوب لبنان؟
يا سيدي الكريم، يعني العقل يقول أن لا يكون قاتل ابني هو الحاكم والقاضي الذي سيصل بين القاتل والمقتول، ما القاضي هو الحاكم. يعني اللجنة الخماسية واللجنة الثلاثية والرباعية وغيرها، الجميع يعرف أنها لجان كلها تؤيد إسرائيل وتمارس لها أعمالها ولم تتقدم بأي خطوة في من خلال إشرافها على وقف إطلاق النار ووضع حد لإسرائيل أن توقف أرمداتها وخروقاتها للاتفاق. بينما الدولة اللبنانية دولة عاجزة قانعة، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى باقي أفراد المطبعين والسياديين، لا يريدون إلا مناصبهم، والأمر ربما سيؤدي إلى انفجار لبناني داخلي وانفجار كبير جدا. يعني الجميع اليوم لا يستبعد انفجارا داخليا في لبنان نتيجة مواقف الحكومة ومواقف رئيسها ومواقف رئيس الجمهورية الذي ذهب إلى دمشق وصافح أحمد الشرع قاتل العسكريين اللبنانيين وتبادل معه المشاعر الرقيقة والطيبة. بينما يمنع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت، لماذا؟ لأن هذا مطلب إسرائيلي أمريكي، كل ما تريده أمريكا تريد السلطة تنفيذه، ولكن ضربة بعرض الحائط طائفة بأمها وأبيها وبيئة تؤيد المقاومة من كل الطوائف، ولكن هذا الأمر لن يطول الصبر فيه، حبل الصبر سينقطع قريبا جدا، والويل والثبور لما يحصل في لبنان.
طيب يعني ما التوقعات حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ التصريحات على صعيد مسؤولي المقاومة تحصر الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، ولكنها تحذر من عواقب الاستمرار. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان صريحا في ذلك، ما التوقعات بهذا الشأن؟
سيدي الكريم، في الوقت الحالي نحن أعطينا الدولة اللبنانية فترة لتثبت ذاتها بأنها دولة حريصة على بالحفاظ على سيادة لبنان وعلى دستوره وعلى أراضيه وحماية ثرواته.
نعم.
إذا لم تستطيع الحولة ولم تتمكن من إثبات ذاتها ولم تتجرأ أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، سيكون للمقاومة كلمتها الفصل في هذا الأمر، وخصوصا أن مقاتلي المقاومة في الجنوب جنوب الليطاني على أبة الاستعداد، وحتى الأهالي الذين عادوا إلى المناطق المدمرة شمال الليطاني عفوا جنوب الليطاني، هم قادرون من الدفاع عن أنفسهم وقادرون أن يوجهوا ضربات للعدو الإسرائيلي مهما كانت التكلفة. ما بقى لنا شيء نخسره بلبنان.
نعم، ولكن هناك من يقول يعني أن على المقاومة أن تتريث ويعني لا تمس بحسب قول هؤلاء يعني قضية الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها وما إلى ذلك، حتى لا تعطي ذريعة لا للعدو ولا للمتربصين بالمقاومة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
إلى نصائح من أحد. نحن أم الصبي وأدرى بشعاب بلدنا.
نعم.
الذي حصل يا سيدي الساحل السوري على يد ما سموا أنفسهم أمن عام ووزارة الدفاع يؤكد المؤكد أن هؤلاء لا يؤتمن لهم جانب، وتسليم السلاح وتسليم للرقاب والأعراض. هذا المنطلق أنا أؤكد، وكما كل مصادر في كل اللقاءات التي تحدثنا فيها،
نعم،
أن المعركة في لبنان ستكون معركة قاسية وصعبة جدا في حال تم الاعتداء على لبنان أو أرغمت محاولة إرغام المقاومة بتسليم سلاحها بالقوة. مقاومة لن تسلم سلاحها، والبيئة ترفض أن تسلم المقاومة سلاحها، وعلى الجميع أن يدرك ذلك. نحن لن نكون يعني ضحايا كما حصل في قرى الساحل السوري، ولن نأتمن إلا لسلاحنا وأبنائنا حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم لبنان.
طيب، حصار يعني يتعرض له قطاع غزة، تصعيد على مستوى جنوب لبنان، اليمن مجددا على خط الإسناد، قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي جدد إنذاره للكيان برفع الحصار عن غزة، ما المشهد المتوقع للمنطقة؟
يعني المشهد ناري بصراحة. إسرائيل استطاعت بمساعدة الولايات المتحدة وتركيا وضمن المقايضة الروسية الأمريكية أن تحتل منطقة جنوب سوريا، الأمر الذي كانت تحلم به حلم، اليوم أصبح واقع. لذلك سيكون مشهدا ناريا في سوريا وفي لبنان وفي المنطقة برمتها، إلى أن تعود إسرائيل إلى داخل حدودها بكل تأكيد.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من غزة إلى لبنان، الحذر سيد الموقف كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، وتحدث عن انعكاس وجهة الأحداث بغزة، تهدئة أم تصعيد، وأيضا ما في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة وبدء العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة، ما ينعكس سلبا على الحياة في غزة خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أسبوع على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية لا سيما الطعام والشراب، إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها، ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة، واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها هان، ويجب أن يتم فتح مكب صوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
لأن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي، ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك احنا نطالب بفتح هذه المعابر لإدخال جميع المساعدات ايا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم أن يقفوا لفتح هذه المعابر لدخول المساعدات، ونطالب أهلنا وأخواننا في مصر بفتح المعبر لدخول المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها إن بين الشهداء 5 جرحى، 5 جرى انتشالهم، و4 شهداء جدد جراء اعتداءات قوات الاحتلال. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 48,467 شهيدا و111,913 أو 13 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023. وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث يمر شهر رمضان هذا العام على أهالي جنين في ظل ظروف قاسية فرضتها ظروف النزوح بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على مخيمهم. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
لرمضان بالنسبة للمهجرين قصرا من مخيم جنين شكل جديد لم يألفوه من قبل، فبعد أن كانوا يمارسون طقوسهم الرمضانية في رحابة منازلهم على ضيق المخيم، باتوا اليوم ملزمين على تقاسم غرف إيواء مع أناس آخرين.
فرق كبير، أنت هناك في بيتك تتحرك بحريتك، هنا لا، هنا أنت محصورة داخل غرفة فيها أكثر من شخص عائلة في الغرفة الواحدة. تشتاق ونحن نكون وين أنا، وين صرت، وين كنت.
وفي زيارتنا إلى جمعية رعاية وتأهيل الكفيف في جنين رصدنا مظاهر رمضان للعائلات النزيلة في الجمعية، وخاصة على موائد الإفطار، التي تتكفل بتأمينها مؤسسات محلية وجهود الخيرين.
طبعا بما أن وجود عندنا مكان للنزلاء، استقبلنا النزلاء في الإخوان النازحين المخيم جنين، فكانت الأعداد عندنا 23 عائلة ما قيمته تقريبا 85 فرد.
وقد استطاع بعض النازحين التسلل تحت النار إلى منازلهم لجلب احتياجات منها، فوجدوا بيوتهم وقد دمرت أو تحولت إلى ثكنات عسكرية. وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 500 منزل دمرت وأحرقت كليا أو جزئيا.
دخولي بالخطر على أساس أجيب الرسميات، الرسميات اللي هي جواز السفر، كرت المهن، الهوية الأردنية، للأشياء الشخصية. لأن اليوم يعني ما فيتش إلا كرت المهن الوحيد اللي فيه بيحمل رمز الأنوروا.
90% بتعداد يفوق 20,000 لاجئ من مخيم جنين أضحوا مشردين خارج حدود المخيم، ومنهم 2000 طالب انقطعت بهم سبل الدراسة وضاعت أحلامهم.
اشتكت لدارنا، اشتكت للحارة، اشتكت لكل شيء في بيت. صوت المخيم فيش أحلى منه.
قبل من النزوح بكان نطلع أنا وأصحاب نطوش، كانت أضرنا بالمخيم ومبسوطين. هسه فيش شيء، مش مبسوطين، وهن نقدرش نطلع، الجيشين رايحين جايين 24 ساعة.
في مخيم جنين يفتقد النازحون منازلهم وجيرانا لهم وأحلاما كبرت معهم بين أزقة وفي حواري المخيم، وتاج أحلامهم العودة الأكيدة إلى أرض الآباء والأجداد. رمضان هذا العام بالنسبة للعائلات الفلسطينية ولا سيما في مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين مختلف عن الأعوام الماضية، فهذه العوائل أجبرت على النزوح والهجرة من منازلها.
إلى القدس حيث أدى نحو 60,000 مصل صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى. ونوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. من غزة إلى لبنان، الحذر سيد الموقف، محور حديثنا في هذا اللقاء. في اليمن أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة مساء الاثنين أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرا إلى أن العديد من الأنظمة العربية والإسلامية لا تولي هذا الأمر الاهتمام المطلوب. وفي هذا السياق ذكر السيد الحوثي بمسؤولية الأنظمة العربية والإسلامية لإقامة الحجة عليهم، والجميع يعلم أن الكثير منها لا تلتفت إلى إدخال المساعدات لقطاع غزة. كما أكد السيد الحوثي أن القوات المسلحة اليمنية مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم يتم رفع الحصار من غزة على في المهلة المحددة، مضيفا أنه ستبدأ الإجراءات العسكرية لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة. وفي كيان الاحتلال أكدت أوساط صهيونية أن السيطرة على منطقة عازلة تمتد حتى الحدود مع العراق بدأ مع تغير النظام في سوريا وتدمير قدرات الجيش السوري، وما يجري الآن من اقتتال داخلي في سوريا هو في صميم مصلحة الكيان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
كشفت إسرائيل عن نواياها الحقيقية بالسيطرة على مناطق واسعة من جنوب سوريا، وهي منطقة عازلة تمتد حتى الحدود مع العراق، وأن احتلال هذه المناطق كان مخططا ولم يكن عشوائيا منذ بداية تغيير السلطة في سوريا، وأن الخطة تسير بالشكل المطلوب وستستكمل حتى النهاية لأنها تتعلق بمصالح إسرائيل الحيوية.
علينا أن لا نشعر بالحرج أنه توجد لدينا مصلحة استراتيجية فيما يحصل في سوريا، فمصلحة إسرائيل في سوريا هي أن يكون لدينا ممر في مناطق الدروز والأكراد حتى العراق، وأن نتوقف عن التظاهر أننا نساعد أحدا في الشرق الأوسط، إنما أننا قوة عظمى تحدد وقائع ما يجري في سوريا والشرق الأوسط.
من اتخذ القرار بقصف وتدمير كل مخزون السلاح والذخائر في سوريا توقع ما سيحصل في الأيام التالية، وهما وزير الدفاع ورئيس الحكومة، والفكرة حول إنشاء المنطقة العازلة والدخول إلى سوريا وإنشاء مواقع إسرائيلية هناك كانت فكرة صحيحة، ونحن نرى كم كان هذا الأمر صحيحا ومهما مقابل ما نراه الآن في سوريا.
إلا أن المخاوف بدأت تتصاعد في إسرائيل من الدعوات في سوريا إلى مقاومة الاحتلال بشكل علني، ما يعني أن السوريين غاضبون جدا من احتلال بلادهم، فيما يمثل اقتتالهم الداخلي أكبر مصلحة لإسرائيل بحسب الأوساط الصهيونية.
هناك دعوات مقلقة جدا للعمل ضد إسرائيل، وذلك يأتي في ظل استمرار حضور الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا، وعلينا الانتباه للدعوة للنفير العام ضد إسرائيل وضد قوات الجيش الإسرائيلي، وهي مواقف حادة جدا من نبرة دينية جدا ضد إسرائيل التي أطلقت هناك في الدعوات في المساجد.
ما يحصل بين الجولاني والإسلاميين والعلويين فليتقاتلوا بقدر ما يريدون بعضهم البعض، لا يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، وهذا يذكرنا بموقف بيغين في الحرب الإيرانية العراقية بالقول نتمنى النجاح للطرفين.
أما عن دعوة وزير حرب العدو إسرائيل كاتس لإدخال عمال دروز للعمل في إسرائيل، فقد نقل إعلام العدو عن مسؤول سابق في الشباك قوله إن إسرائيل تتذرع أنها تقوم بذلك لحماية الدروز، ولكن هي تقوم بذلك من أجل مصلحتها الاستراتيجية الخاصة.
وفي لبنان استمرار المقاومة خط ثابت، هذا ما أكده الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلته على قناة المنار، واضعا الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها لتحرير الأرض وبسط سيادتها عليها. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
المقاومة بخير ومستمرة، لكن جرحت وتأذت وصار في عندها تضحيات.
بهذا الوضوح وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الواقع، واقع دخلت معه المقاومة مرحلة جديدة لم تتغير فيها الثوابت بل أساليب وطرق المواجهة.
عندما يزاوج بين إيكال المسؤولية إلى الدولة والمرحلة الجديدة ومسؤولية التحرير ورد العدوان وكل ذلك، وبنفس الوقت يتحدث عن بقاء المقاومة، هو يقصد روحية المقاومة، جهوزية المقاومة، لأن العدو الإسرائيلي حقيقة وما يتبين الآن ويتأكد من خلال تصرفاته بسوريا، اعتداءاته بسوريا، ومن خلال ما نعرفه نحن عن العدو الإسرائيلي، لن يردعه شيء، لا قوانين دولية ولا معاهدات ولا اتفاقيات، سوى الشعور بالخوف أو الشعور بالردع.
بطولات الميدان من جهة، واستمرار الاعتداءات الصهيونية بعد اتفاق وقف إطلاق النار من جهة أخرى، يؤكدان المؤكد بأن كيان العدو لا يفهم إلا لغة القوة.
هناك طبعا مسؤولية كبيرة على الدولة بموضوع يعني مقاربة مسألة القرار 1701. حسب ما يعني أكيد حسب ما أكد الشيخ نعيم قاسم، والجو الذي يتحدث عنه دائما والذي أنا أعتقد أنه هو المطلوب وهو الأفضل، أن يتم نقل فكرة القوة وروحية القوة إلى الدولة، وبالتالي تطبيق القرار 1701 وفقا للتفسير اللبناني الذي يجعل يضع القوة هي الحامل الوحيد مقابل إسرائيل. يعني لأنه نحن ما فينا نقنع بصراحة المواطن الجنوبي واللبناني بشكل عام أنه القرار الدولي يحميك. شوف اللي عم بصير اليوم نتيجة الخروقات الإسرائيلية والأكثر الاعتداءات يعني الإسرائيلية، وخاصة باليومين الأخيرين كان صار في غارات حربية يعني تفوق 25-26 غارة، هذا كله يؤكد على أنه إسرائيل تتعامل مع لبنان وكأنها في حالة لا تزال في حالة الحرب، مع أنه هي وقعت اتفاق. الأمر المريب والغريب في هذا الأمر هو أنه الدولة اللبنانية بمواجهة هذه الاعتداءات وتمادي إسرائيل بهذه الاعتداءات بالإضافة إلى عدم اكتمال الانسحاب، يعني لا تقوم بهذه الصرخة الدبلوماسية على الأقل والاعتراض والشكوى وتوجيه شكوى وغيره، يعني أمر غريب.
أمام مسؤوليتها تضع الاعتداءات الصهيونية المتواصلة الدولة اللبنانية، أما إن اختارت السكوت على استباحة سيادتها فالمقاومة وشعبها لن يسمح باستمرار العدوان والاحتلال.
هذا فيما يتواصل في لبنان تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. زميل هدى مكي والتقرير التالي.
واستعدت أرض كونين لاحتفال ملائكي، فالقادم يعشقه الصبح، يشتاقه التراب والزيتون وعطر الورد المخملي. انتظره أهل السماء كثيرا، فهو رفيق درب الطلقات الأولى. هذا جنوبنا يحملك أمانة كما حملته أكثر من 40 عاما، دفاعا وجهادا ومقاومة. وأفسحت ستارة المجد لنا النورا لنراك. الشهيد القائد عباس سليمي أبو الفضل، شهادة مباركة.
إنه القائد العسكري الذي خط تاريخ هذه المنطقة بجهاده وعمله وبدمائه وبشهادته.
في الثمانينات كانت الطلقة الأولى مع رفاقه في كونين ضد رموز العملاء، قبل أن يعود إليها في شباط عام 86 لتنفيذ أولى عمليات الأسر الناجحة، وليلمع اسم أبو الفضل قامة من قامات المقاومة العالية، ويصبح في محور بنت جبيل بطلا من أبطاله. كان الحاج عباس يتنقل من عملية إلى أخرى ومن إنجاز إلى إنجاز، حتى بلغت المقاومة التحرير عام 2000. يشهد له تموز وآب وميادين المقاومة بالبطولات، وعندما اشتد العدوان على لبنان في معركة أولي البأس لم يهدأ، تقدم الصفوف كما دأبه كي لا تسقط لنا راية.
باكورة عمله المقاوم خلال مرحلة كانت من أشد مراحل غطرسة العدو واحتلاله في زمن الغربة والقلة وندرة الإمكانات.
واليوم أمام استمرار العدوان على بلدنا واحتلال أرضنا، نعطي الفرصة تلو الأخرى للدولة اللبنانية كي تتحمل مسؤولياتها لمواجهة انتهاك سيادتها. هذا كله يجعلنا أكثر اقتناعا بخيارنا في التمسك بعناصر القوة وفي مقدمها المقاومة لتحرير أرضنا وحماية شعبنا.
وشمخت من نور عطائك أرزة وطننا، والأرض ستشهد لكم مدى الدهر أنكم حماة الديار والكرم.
شكراً لدماء الشهداء.
نعم، أحيا أبناء شعبنا في مخيمات الشمال اللبناني يوم شهيد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حفل تكريمي لعوائل شهداء معركة أولي البأس وتحية لروح سيد الشهداء. علي وهبة والتقرير التالي.
20 شهيدا على طريق القدس كرمتهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في يوم الشهيد الجبهوي عربون وفاء وتقدير لعوائل الشهداء وأسر الجرحى.
وإحنا مسنودين إن شاء الله وإسا وبكرة بالمقاومة، وكلياتنا للمقاومة وأولادنا كلنا حساب للمقاومة.
على درب القادة من سماحة السيد إلى القائد السنوار إلى جميع القادة، فهن الشعلة، شهدائنا هن الشعلة اللي حيضيقوا الطريق لتحرير فلسطين وللأقصى إن شاء الله.
المشاركون أكدوا ارتباط الفلسطينيين بأرضهم رغم عظيم التضحيات، وأن سيد شهداء الأمة حاضر في وجدان ذوي الشهداء والجرحى،
وخاصة يعني الذي تقدمها حزب الله وقدمها أكبر شهيد وهو يعني الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله على هذا الضرب. فلذلك هذه أمانة كبيرة ووفاء كبير لهؤلاء، ومهما فعلنا لن نستطيع يعني إنصافهم.
وفي ختام الإفطار الرمضاني قدمت الدروع التكريمية لمن ساند غزة وارتقى شهيدا على طريق القدس.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر تمسى نصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار
الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وثلاثة شهداء في جنين بينهم سيدة.